الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الصورة الثالثة وهو أن يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام، وقلنا إن هذا على وجهين: الوجه الأول أن يكون من قبيل إيجاد الداعي، سواء يكون إيجاد الداعي من باب حصول الرغبة أو من باب إيجاد العناد، وقد تقدم شرح ذلك في الجلسة السابقة، ووصل بنا الكلام في تحديد ما هو حكم هذه الصورة، فهل يحرم إيجاد الداعي بأن الشخص يوجد الداعي لشخص آخر بتحصيل الرغبة بإيجاد الترغيب أو إيجاد العناد بنحو يقع في الحرام أو لا؟ قال المصنف: الظاهر حرمة القسمين، أي سواء كان الداعي من باب إحصيل الرغبة أو من باب حصول العناد. فما هو الوجه في ذلك؟ استدل على ذلك أولا بتطبيق القاعدة السابقة، وهي حرمة التسبيب إلى الحرام. فمفاد أدلة قاعدة حرمة التسبيب أنه يحرم أن يكون الشخص واقعا في صراط تحقق الحرام في الخارج، فمتى ما وقع الشخص في صراط تحقق الحرام في الخارج فيشمله أدلة قاعدة حرمة التسبيب، سواء جعلنا الدليل المنهج الاستظهاري، الاستظهار الذي ذكرناه بالأمس، أو السيرة العقلائية، أو ما شاكل ذلك من الأدلة، فإن هذا مما ينطبق عليه التسبيب، فتشمله قاعدة التسبيب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا نتمسك على حرمة إيجاد الداعي بدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بأحد وجهين: إما بدعوى الملازمة العرفية أو بدعوى الأولوية. التفت للمطلب وبيان ذلك، هذا ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه: إذا لاحظنا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمفادها بحسب المدلول المطابق أنه إذا وجد فعلا معروف متروك أو منهي مركوب، بتعبير المصنف في أبحاث سابقة، أو منهي حاصل في الخارج، يجب عليك أن ترفع المنكر، فهنا يجب الرفع المنكر الحاصل، يجب رفعه بعد وقوعه. فيستفاد بالمدلول الالتزامي العرفي أن العرف إذا لاحظ دليل النهي عن المنكر يقول يجب الحيلولة دون وقوع المنكر في الخارج، من باب الرفع لا من باب الدفع لا من باب الرفع. فإذا كان الشارع يحرم أو يوجب النهي عن المنكر، فهل يقبل أنك تقع في صراط تحقيق المنكر؟ وأن ترغب الشخص لكي تصدر منه المعصية. يقول ماكو عندي مانع، أنت رغبة حتى تحصل المعصية وتحصل المعصية في الخارج، هل هذا مقبول؟ مع أن الشارع يقول بأنه المنكر بعد حصوله لا بد أن ترفعه، فالظاهر بحسب الملازمة العرفية أن الشارع يريد سد أبواب عدمه، لا أنه يقبل أنك تشجع الآخرين وتحدث الرغبة أو العناد أن يحقق المنكر في الخارج. أليس هذا مستهجن؟ مستهجن بحسب النظر العرفي. لو أنا عرسان عقلائي عندي أوامر ونواهي وأقول لعبيدي ترى أنهاكم إذا رأيتم المنكر فانهوا عنه، لكن أنا أقبل أن تشجعوا الناس على المنكرات، هذا واضح أن هذا مستهجن ما مقبول بحسب النظر العرفي. فيحصل مدلول التزامي عرفي أن الشارع يريد دفع المنكر الحيلول دون حصوله، فلا يقبل بإيجاد الداعي والشر الذي به تتمم قابلية الفاعل بأن يوقع الحرام في الخارج. ماكو مشكلة، يلا شجع الناس على المحرمات، خلهم يسوون محرمات، لكن إذا صار الحرام بعدينها عن المنكر، وهم يدنها عن المنكر بشرط أنه التأثير، وهم بيتأثر ويلا كل شيء ماكو. فهذا مستعجلون بحسب النظر العرفي، هذا مدلول التزامي. أو يقال بالأولوية، إذا كان الشارع بلي يقول إذا حصل المنكر بلي فيجب رفعه، فمن باب الأولوية لا يرضى بحصوله، لا يرضى بأن تقع في صراط تحقيقه، فمن يقول بالرفع يقول بالدفع، وإلا ليس من العقلاء أن يقول لا انتظروا حتى يحقق المنكر في الخارج بعدين ارفعوا. فهذا ما هو مستهجن. فإذا أمر الشارع بالرفع الذي يكون بل فيه مؤنة زائدة فالدفع من باب أولى. إذن إما أن نلتزم بالأولوية أو نلتزم بالملازمة العرفية. إذن دليل النهي عن المنكر بحسب الملازمات العرفية يستفاد منه حرمة أن يكون شرطا في وجود الحرام في الخارج. هذا دليل كام؟ 2. دليل 3، حرمة الإعانة على الإثم، فإنه من مصاديق الإعانة الواضحة على الإثم تشغيب الشخص على المعصية، بأن بل تأتي بشعور في الخمر وترغبه في الخمر حتى يمين نفسه وسن شوق أكيد ويقدم على شرب الخمر، فهذا من المصاديق الواضحة لشنو؟ للإعانة على الإثم، وتحرم الإعانة على الإثم بحسب الروايات التي سيأتي بحثها في قاعدة الإعانة، سيأتي بحثها من المصنف قاعدة الإعانة على الإثم. وقد يضم إلى ذلك أدلة خاصة في بعض الموارد، نظير قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم، الآية. ففي هذا المورد ظاهر الآية أنها تحرم أن يقع الإنسان سببا في سب الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يسب آلهة الغير فيوجد العناد، فيكون هذا مدعاة إلى إحداث الميل والرغبة لأن يسب الحق سبحانه وتعالى. ولا تسب الذين يدعون من دون الله، ف ليش لا تسبوا فيسبون الله، يعني أي نكتة؟ نكتة التسبيب. إذن النهي عن سب بني آلهة الغير من باب أنه يترتب عليه أنه يسب الحق سبحانه وتعالى، مما يعني أنه يحرم التسبيب. ولكن هذه آية ناظرة إليه مورد سب الله سبحانه وتعالى، ففيها لعله خصوصية التعدي إلى غيرها من ما هو أقل حرمة، بل التسبيب إلى ما هو أقل حرمة من سب الله يحتاج إلى إزالة الخصوصية، يحتاج إلى الحاسة السادسة والسابعة بعد. سأسقنا الله وإياكم هذه الحاسة، وإلا هي واردة في مسألة خطيرة وهي سب الله سبحانه وتعالى الموجب للارتداد، فلعل هناك خصوصية في هذا المحرم. قال: والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. هنا علق الأعلام، وش قصدك بالأخبار؟ أخبار خاصة في حصول الرغبة؟ ما عندنا أخبار خاصة. إذا تقصد الأخبار يعني النهي عن المنكر والإعانة على الإثم، صحيح كما شرحنا. أما أن هناك أخبار خاصة وارد في أنه يحرم على الإنسان أن يحص أن يوجد الرغبة كأن يرغب الشخص على المعصية، ما عندنا. وأما في حصول العناد عندنا الآية القرآنية مقاعدة عامة، فما عندنا أخبار وردت ككبرى كلية يمكن أن يتكع عليها بعنوانها في حرمة تحصيل الرغبة، إيجاد الرغبة أو تحصيل العناد، لم نجد روايات تدل على ذلك. نعم يمكن الاستدلال على المطلب بحرمة الإعانة على الإثم بوجوب الأمر بالمعروف، وكان مو أخبار واردة في هذين القسمين. فإذا كان يقصد الشيخ المعنى العام بلي، أما يقصد أخبار في هذا لم نجد أخبار، هو وجد لا نعلم. أنا راجعت وهم راجعت المحشين وما وجدنا أخبارا تدل على ذا على في ورود في هالمورد. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني: ما يكون شرطان ليس من باب الداعي، كل موارد الشرط غير الداعي. مثل شنو؟ كأن يجعل العين في معرضية وقوع الغير في الحرام، أن الإنسان يجعل العين في يدي أو في معرضية الوقوع في الحرام. مثلا: كما لو باع الدهن المتنجس لمن يعلم أنه يشربه أو يشربه مغليا. أنا أدري أن هذا يشرب الدهن يشرب مغليا العصير العنبي، ما كمن باع العصير العنبي المغلي، بحث عام، كمن باع العصير العنبي المغلي للمشتري الذي يعلم أنه يشربه مغلي، فذاك ملتفت إلى أنه مغلي، ولكن أنا أوجدت الشرط بأن جعلت العين بين يدي هذا ويكون هذا في معرض الوقوع في الحرام. إذا كان المشتري جاهل دخل في أي قسم؟ قسم الثاني وهو المقتضي. نتكلم عن المشتري يعلم أن هذا عصير عنبي مغلي، التفتوا للمثال، عصير عنبي مغلي ويدري أنه مغلي، ولكن أنا أعلم أنه يشربه مغلي، فأنا بعته إياه فأوجدت ما هو الشرط لصدور الحرام في الخارج، إذ لو لم أبيعه ما شرط، لأنه ما عنده عصير عنبي مغلي، فأنا أكون بأي مثابة؟ بمثابة الشرط، ولكن ما منه الأثر من؟ المباشر، لأنه يعلم. فيكون إعطاء وتسليم العين ها هنا بمثابة الشرط. وكذلك في بحثنا: لو باع الدهن المتنجس لمن يعلم أنه يأكله، مع التفات المشتري إلى ذلك، فيكون بيعية بأي مثابة؟ تسليم بمثابة الشرط، لأنه جعلت العين في معرضية وقوع الغير في الحرام، وبه أتمم شنو؟ أتمم فاعلية الفاعل، وإلا لو لم أبع ما كانت العين في معرض الوقوع في الحرام، مو تحت يده لكي يقع الحرام في الخارج. فهذا له مقتضي وله علة تامة، هذا بمثابة العلة المعدة بمثابة الشرط. قال أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، فيكون فعل الشخص شرطا لوقوع الحرام، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. ولازم تفترض هنا شنو؟ بأن المباشر مو جاهل عالم، يقول بعد بيعمل خمرا بعد، أنا بعت عنب وهو أخذه وحوله إلى خمر، لكن أنا أوجدت الشرط، إذ لولا وصول العنب إليه لما استطاع أن يحوله خمرا ويشرب الخمر، فأنا فعلي شنو يكون؟ شرط، ففعل الشخص بمثابة الشرط. القسم الرابع والأخير، أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، فإن الفعل في الخارج يا شيخ مرتضى قلنا يحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع، ففعل الشخص بمثابة عدم المانع، دور الشخص هو دور عدم مانع، وله موردان كما سيتضح الآن بالأمثلة، له موردان. المورد الأول أن نفترض أن الحرمة فعلية منجزة في حق المباشر، كما لو فرضنا أننا وجدنا شخص وجدنا شخص بيده الخمر، أنا ما أعطيت هي الخمر مشار، بيده الخمر عند خمر والآن سيشربه، فأنا إذا لم أتكلم عدم تكلمي عدم مانع، إذ أنه لو لم أتكلم سيشرب الخمر في الخارج وسيقع الحرام، فعدم التكلم عدم مانع، والتكلم مانع من حصول الحرام، تكلمي أنا لو تكلمت لا تشرب الخمر صوت عالي وخزراء ما بيشرب الخمر، فصار تكلمي مانع وعدم تكلمي عدم مانع، فهل يجب علي أن أزاحم نفسي وأتكلم أو أن السكوت علامة الحكمة؟ واضح. هل يجب علي أن أزاحم نفسي وأخرج الطاقة الكلامية وأحول كلامي إلى أصوات وحروف ومن الكيف المسموع، أو أنه لا أقول بأنه من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قسى قلبه، ومن قسى قلبه دخل النار، وأنه الكلام بلي أنت بلي الكلام بلي كثير الناس يدخلون النار بحصائد ألسنتهم، حافظ الروايات هذه، فما أزاحم وأتكلم، خلي يشرب الخمر أنا حكيم ما أتكلم، ومشغول بالنظر إلى ربي وحديث النفس مع الله، فهل يجب أن أزاحم نفسي شو أتكلم من باب أنه كلامي مانع وسكوتي عدم مانع؟ هل يجب؟ يقول الشيخ بلي زاحم نفسك شوية، زحمت بكيش، واضح أنك تتكلم لأن كلامك إيجاد للمانع، لماذا يجب أن أتكلم؟ ما هو الدليل؟ قال هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد ما نحتاج لبحث زائد، بأنه أنت ترى منكر والمفروض أن الحرمة منجزة ويشرب الخام، فيجب النهي عن المنكر، فعدم تكلمك خلاف النهي عن المنكر، وكلامك به النهي عن المنكر، فيجب النهي عن المنكر، فيجب على الشخص النهي عن المنكر، لكن مع اجتماع شنو؟ شرائط النهي عن المنكر. التأثير، احتمال التأثير وما شاكل ذلك. خب هذا واضح. وما علاقة، ما له علاقة بحث التسبيب الآن، هذا الخلف بحث النهي عنه ممكن. ولكن القسم الثاني، الصورة الثانية، أن الآخر جاهل والحرمة غير منجزة في حقه، كمن كان بيده خمر وهو جاهل أنه خمر، يعتقد أنه ماء، أنه خل، أو أن الماء الذي بيده ماء متنجس وما يدري أنه متنجس. وإذا أنا سكت ما تكلمت سيشرب حينئذ الماء النجس، سيأكل الدهن المتنجس، سيأكل السمك الميتة، سيأكل اللحم الميت. فهل يجب علي أن أتكلم أخرب غدا أقول ترى هذا السمك ميتة، هذا اللحم مو مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا الماء نجس، هل يجب أن أزاحم نفسي وأتكلم أو أطبق الروايات؟ سكوت علامة الحكمة وكذا. هنا السكوت شنو يصير؟ ها شيخ مرتضى، أتكلم أزاحم نفسي شوية أو لا ما أتكلم؟ أحرق في تفصيل، إذا سماك يسكت. أما إذا كان ماء متنجس ففي غيره. أما إذا سماك تخرج وش تغنى بعدين بعد. فهنا هل يجب؟ يقول لا يجب من باب النهي عن المنكر، لأن ما دل على النهي عن المنكر قلنا أن الملحوظ أي منكر الحرام المنجز، لا مجرد الحرام غير المنجز، الحرام المنجز. بل نعم يأتي البحث هنا، هل يجب عليه إعلام الجاهل أو لا يجب إعلام الجاهل؟ فإن السكوت معناه يدخل في عدم الإعلام، فهل يجب الإعلام أو لا؟ ماذا تقولون، هل يجب عليه الإعلام هنا أو لا؟ نفس الشيء يعني الآن سواء إلى غافل هو يقولون ما يفرق جاهل بالموضوع أو جاهل بالكبرى، يعني سواء كان جاهل بالصغرى أو جاهل بالكبرى، فهل يجب علي أن أعلمه وأبين له الصغرى أو الكبرى أو لا؟ خلنا نقرأ المقدار بعدين نشوف. نعم نعم وش قال؟ نعم هنا أيضا هنا نفس الشيء قال هذا، يعني سيأتي أحسنتم. الرابع أن يكون من هو يكون من هو يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحر خاصة من الحرمة الفعلية، الحرمة المنجزة هنا في عبارة الحرمة الفعلية، يقصد مو الفعلية بمعنى النائني، يقصد الفعلية بمعنى الحرمة المنجزة. الشيخ العظم في الرسائل أيضا يطلق كثيرا الحرمة الفعلية ويقصد منها الحرمة المنجزة، مثل فعلية الآخون، الآخون يطلق الحكم الفعلي في موارد في كثير من الموارد يقصد المنجز، فينبغي الالتفات. الشيخ العظم يقول حرمة فعلية يقصد أي حرمة يعني منجزة، واضح. قال وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية المنجزة في حق الفاعل، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر. ولهذا دخل فيه بقى النهي عن المنكر، والشيخ تقدم من أن النهي عن المنكر ما هو موضوعه؟ أي منكر الفعلي بالاصطلاح النائي المنجز، المنجز، فمراد من الحرمة الفعلية يعني المنج المنجزة. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم، أنا أعلم بأن هذا سيشرب الدهن المتنجس، عن إعلام الجاهل، كما فيما سيأتي هذه كما نحن في خطرها، فإن صدور الحرام من منه من الفاعل المباشر مشروط بعدم المانع، مشروط بعدم إعلامه، لأن عدم الإعلام عدم مانع، ولو أعلمته ما شرب، فإعلامي مانع وعدم إعلامي عدم مانع، والفعل الحرام متوقف على عدم المانع، فصدور الحرام في الخارج متوقف على عدم الإعلام. فهل يجب دفع الحرام؟ ما في حرام الدفع الآن دفع، فهل يجب دفع الحرام مرف دفع لأنه الحين ما شرب، فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت بأنه أعلم بأن أتكلم لأن السكوت وعدم الإعلام شنو يوجب عدم مانع أم لا؟ ذكر المصنف أن المسألة محل إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال في ذلك أنه هل ينطبق رواية أدلة قاعدة التسبيب إلى الحرام في مثل هذا المورد أو لا، حيث مرت علينا أدلة قاعدة التسبيب إلى الحرام، والمفروض أنه عدم الإعلام عدم التكلم عدم مانع، والفعل في الخارج لا يتحقق إلا إذا فرض عدم المانع، ولو تكلمت وأعلمت ما حصل الحرام في الخارج. لو أنا أعلمت وتكلمت صار مانع يمنع من حصول الحرام، فقد يقال بأنه بناء على ذلك السكوت وعدم الإعلام وعدم التكلم يصدق عليه عنوان هذا موقف سبب صدور الحرام في الخارج، فينطبق على قاعدة قاعدة التسبيب إلى الحرام، فإن عدم الإعلام والسكوت سبب في حصول الحرام في الخارج، فصار سكوتك وعدم إعلامك وعدم تكلمك موجب في صراط حصول الحرام في الخارج، فتشمله أدلة قاعدة التسبيب فيكون حرام، فيجب عليك أن تعلم وتتكلم، لأنك لو أعلمت لن يقع الحرام في الخارج. ومن جهة أخرى قد يقال لا يجب ذلك، لأنه المستفاد من دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الشخص المباشر إذا كان جاهلا لا يجب عليك أن تعلم وتتكلم لأن تخبره بلي وأن تعلمه بالواقع، فدلت روايات قاعدة النهي عن المنكر أن الشخص إذا كان جاهلا هل يجب عليك أن تعلمه بدعوى أنه لكي لا يتحقق الحرام في الخارج؟ لا. فيستفاد من أدلة النهي عن المنكر وهو أنه المباشر إذا كان جاهلا لا يجب عليك إعلامه، لا يجب التكلم، لا يجب التنبيه، وهذا يعني أنه الشارع بحسب أدلة النهي عن المنكر لا يوجب الإعلام، ويكون تلك الأدلة مخصصة لأي قاعدات حرمة التسبيب في الحرام، يعني هذا التسبيب خارج من باب دليل أنه لا يجب النهي عن المنكر في مثل هذه الموارد، وإلا لو حكمنا أدلة شنو حرمة التسبيب ما كان ما صار فرق بين بين المنكر المنجز والمنكر غير المنجز، بين الحرام المنجز والحرام غير، ففي جميع الموارد يجب أن تنهى وتتكلم، مع أن روايات وأدلة تفصل بين الصورتين، بل في بعض الروايات الزجر عن التنبيه لا تنبه فتؤذي الآخرين،
في بعض الروايات يقول لماذا تعلمه فتؤذيه، قد يوجب إعادة الصلاة وما شاكل ذلك. هناك زاجر، مع أنه أنا إذا ما أتكلم سيتحقق منه فعل الحرام الفعلي في الخارج، ترك الصلاة بتامة الأجزاء والشرائط، شرب النجس، لا تعلمه فتؤذيه. فيستفاد أن هذا النحو من التسبيب بمثابة عدم المانع الشارع، لا يمانع منه، فتكون المداليل الالتزامية متفتر كلامي لدليل النهي عن المنكر المفصل بين الجاهل والعالم المباشر تكشف على أن التسبيب بنحو عدم المانع مما لا إشكال فيه. هذا أولا، هي وش الإشكال. ثانيا، لو غضضنا النظر عن المدلول الالتزامي، لا يحرز شمول إطلاق أدلة قاعدة التسبيب لهذا المورد. فهناك قصور في وين؟ في المقتضي، في نفس الأدلة. فإنه إذا كان الدليل هو الروايات فموردها ما لو كان إمام جماعة وكذا ليس بمثابة عدم مانع، مو ورد في موارد عدم المانع، إنما وارد في موارد المشتري، في موارد المقتضي أو الشرط. وكذلك السيرة العقلائية، ما عندنا بناء عقلائي على أنه إذا كان شخص جاهل بأن هذا الدهن دهن متنجس، جاهل بالموضوع، يجب علي أن أعلمه لكي لا يتحقق الحرام الفعلي في سيرة عقلائية، لا، ولا يوجد دليل عقلي ولا ما شاكل ذلك. فقد يقال أن أدلة القاعدة قاصرة عن الشمول لموارد عدم المانع، أو لا يحرز شمولها لموارد عدم المانع. إذن لأجل وجود ما يمكن أن يكون دليلا على وجوب الإعلام ودليل على قال المسألة محل إشكال، فيه إشكالون. نعم، يقول إذا علمنا، يقول استثنى مورد، هذا واضح الكل يقول به، إذا علمنا أن الشيء خطير عند الشارع ولا يرضى بحصوله في الخارج ولو من الجاهل، ما يرضى الشارع لخطورته، فهنا يجب عليك الإعلام والتنبيه وترك السكوت والتكلم، لأنه بتكلمك لن يقع هذا الشيء الذي لا يرضى الشارع بحصوله. فهناك أمور خطيرة كالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة، فلو كان الشخص جاهل وكان يعتقد بأن هذا هو المرتد بيقتله، أقول لا يجب التنبيه في الشبهة الموضوعية وتكلمي عدم مانع، ماكم واجب، خلي يقتله. نقول لا، قتل النفس المحترمة مما لا يرضى الشارع من أي شخص، عالم جاهل، فيجب ها هنا التكلم، سو زحمة شوي يتكلم، واضح. ففي الأمور الخطيرة من الأنفس والأموال والأعراض يجب التكلم. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه يجب نهي الطفل عن المنكر في بعض الموارد. إذا شفت طفل يسوي أشياء، سرقة، أشياء محرمة على البالغ ومو محرمة عليه، هل يجب أن تنهى عن المنكر مع أنه مو مكلف؟ قالوا إذا كان يسوي شيء مما يبغض حصوله في الخارج الشارع يجب أن تنهى الطفل عن المنكر مع أنه مو مكلف، لأن لا يرضى بحصول السرقة في الخارج، لا يرضى الشرع بأن تذهب أموال الناس يقول هذا لا صغير، خلي أبوك محرم وما يجب النهي عنه، لا يجب عليك أن تنهى مع أنه مو مكلف، لأن هذا مما لا يرضى الشارع بحصوله في الخارج. نعم، عقوبة، نعم، الطفل موجود، نعم، عزير يعني، نعم، أو أنه والعياذ بالله الأمور التي فيها أعراض، يهتك أعراض هذا الطفل، ينشر الصور، الطفل ينشر صور يصور وينشر، نقول لا هذا طفل يخشي ماكو محرم، لا هذا هتكون للأعراض أو هتكون للنفوس أو أنه هتكون للمهم أشياء نعلم أن الشارع حسب لا يرضى بحصوله، فيجب النهي عن المنكر حتى لو كان طفل، لأن الشارع مما لا يرضى بحصوله. قال فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه إشكال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه، قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، يعني أمر خطير شرع ما يرضى بحصوله، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله أو عدم إباحة عرضه له أو لزم من سكوته ضرر مالي، قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام. المهم الحيلولة دون حصول الحرام، هل هناك خصوصية لعنوان الإعلام في موضوعية للإعلام؟ لا الشيخ ما في موضوعية للإعلام، المهم أنه تحول دون حصول الحرام بأي طريقة، تعلم ما تعلم أي مهم بأي طريقة، إذن ما في موضوعية له عنوان. لو أمكن دفع المنكر بأن تدفعه بطريقة أخرى غير الإعلام، بأن تعدم الموضوع، بأن تفعل شيء، بأن تأخذ المال، ما تعلمه تقول لي هذا المال مال فلان هو جاهل، أنت تأخذ المال لحفظه ما أعلمته. إذن الإعلام بعنوانه واجب لم واجب؟ لا، ولا تشوف عبارة الآن بيقول فإنه يجب الإعلام والردع لو لم ير، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، بل قالوا حتى الردع بعنوانه غير واجب. المهم الحيلولة دون أن يحصل الحرام في الخارج بأي طريقة، إذا توقف على الإعلام إذا راد، لكن هاي عناوين كلها عناوين محصلة لما هو الواجب وهو الحيلولة دون حصول الحرام، واضح إن شاء الله. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة الأعراض والأنفس والأموال، شين تقول؟ فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل. ليش مشكل؟ هذا جاب إلى أي شنو؟ جاب المدلول الالتزامي لدليل النهي عن المنكر، وهذا يوجب تقييد إطلاقات قاعدة التسب لو تمت الإطلاقات في حد ذاتها. قال لأن الظاهر، هذا الدليل الأول، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدل على وجوب الإعلام الجاهل بكون فعله معصية، يعني إذا صارت معصية، إذا صار هناك حرمة فعلية منجزة يجب الردع عن المعصية. أما أنه هل يجب عليك أن تعلمه أن هذه معصية مع أنه ما تحقق منه الحرام الفعلي؟ لا. إذن دليل النهي عن المنكر يقول في هذا المورد لا يجب الإعلام، ويكون المدلول الالتزامي مضيق إلى قاعدة التسبيب. ثم تعرض إلى كلام وهو التفريق، ذينا سابقا ذكرنا هذا البحث، هذا الجاهل هو جاهل، تارة يكون جاهل بالكبرى، تكون جاهل بالصغرى، تارة يعلم أن هذا الدهن متنجس ولكن لا يعلم حرمة أكل الدهن المتنجس، يعلم أن هذا العصير العنبي مغلي ولكن لا يعلم حرمة شرب العصير العنبي مغلي، فهذا جاهل بالكبرى. وتارة عندنا جاهل بالصغرى، يعلم أن العصير العنبي المغلي حرام لكن ما يدري أن هذا من العصير العنبي الذي قد غلي، لا يدري أن الماء متنجس، لا يدري أن الدهن متنجس، فتارة يكون جاهل بالكبرى وجاهل بالصغرى. إذا جاهل بالصغرى واضح أنه لا يجب الإعلام، لأنه قلنا المدلول الالتزامي لأدلة النهي عن المنكر تقول ما يجب أن تنبهه على الموضوع فلا تؤذيه وما شاكل ذلك. إذا كان جاهل بالكبرى قد يقال صحيح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب، لأن الحرمة غير منجزة، لأن التنجس فرع أصول الكبرى والصغرى، ولكن قد يجب من باب آخر، من باب وجوب تعليم الجاهل، من باب وجوب تعليم الجاهل بالأحكام الكلية الشرعية. وهذا الجاهل بالكبرى وإن كان لا يجب من باب النهي عن المنكر، ولكن من باب تعليم الجاهل بالأحكام، ويجب تعليم الجاهل بالأحكام الشرعية. وقد ذكرنا سابقا، هل عندنا دليل على أنه يجب تعليم الجاهل بلحاظ الوجوب الانحلالي؟ ما شاء الله، كل ما شاء الله الجاهل بالأحكام، هل يجب علي أن أعلمه؟ أو يفصل بين موارد ما كان الجهل بالحكم الكلي في معرض الابتلاء الفعلي والوقوع في الحرام، وبين عدم المعرضية في الوقوع في الحرام، والمفروض أن هذا الجاهل بالحكم الكلي سيقع في الحرام لأجل جهله بالحكم الكلي، وأنت تستطيع أن تعلمه، فيجب إرشاد وتعليم الجاهل. وإن كنا لا نرى كبرى أنه كل جاهل في العالم يجب تعليمه، لكن تعليم الجاهل الآن المبتلى بمسألة سيقع فيها في الحرام محل الابتلاء يجب تعليمه. أو نقول أيضا حتى هذا ما يجب، ما عندنا دليل على وجوبه، حتى لو وقع مسألة ابتلائية، إنما الثابت هو وجوب حفظ الشريعة عن الاندراس، وجوب حفظ الدين، لا وجوب تعليم الجاهل، ولا عندنا دليل على وجوب تعليم الجاهل. فما ورد في قولي فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هل يستفاد من وجوب التعليم أو من باب التفقه لأجل حفظ الشريعة عن الاندراس؟ إذن هذا يحتاج إلى أي بحث؟ تعليم الجاهل. إذ بعضهم ادعى أن تعليم الجاهل واجب خصوصا في المسائل بدعوى الآية، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، ما قال تفقهوا، ولينذروا قومهم. لو كان فقط يريد حفظ الدين عن الدراس يتفقهون، بين حفظ الدين عن الآن الدراس يتفقهون ويكتبون معالم الدين، ليش ينذرون قومهم؟ فإنذار القوم عن التبليغ، يعني شنو؟ التعليم، والتعليم والتبليغ هذا مما لا يتوقف حفظ الدين من الاندراس، يكفي التفقه وكتابة الفقه في الرسائل العملية مثلا أو في الكتب، فينحفظ معالم الدين على الاندراس، خصوصا المسائل العقدية الرئيسية والمسائل العامة. وهذه المسائل العامة قد تكون معلومة، ليش احنا نتفقه في التفاصيل وننذر قومنا؟ واضح. فقد يقال أن الآية ظاهرة في وجوب التعليم ولو في المسائل انذار، في المسائل في محل ابن ابتلاء. نعم، إذا مو مسألة ابتلاء ليش أنا أنذره؟ ما هو محل الابتلاء؟ إنذار، إنذار في خوف، فقد يقال هذا ناظر إلى المسألة الابتلائية. أو ما ورد مثلا في هذه الرواية في موثقة طلحة بن زيد بناء على وثاقة طلحة في بحث عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأت في كتاب علي، من يقول الإمام الصادق، قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. تفتين؟ حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. فقد يقال أن الرواية تدل على وجوب بذل العلم، بذل العلم، وحينئذ يجب بذل العلم للجاهل. نعم، قام الارتكاز القطعي أو أنه ما يجب أن كل جاهل جاهل في العالم أنت تعلمه، إذ قامت السيرة على أنه ما يجب تعليم كل الجهال، لا، لكن الذي خرج هل نخرج؟ أما إذا رأيت جاهل في مسألة ابتلائية أخذ الله على الجاهل عهدا بأن يطلب العلم ولا يعذر الجاهل. وأيضا قبل ذلك أخذ عهدا على بذل العلم، إذ لا يقال اطلب العلم ولكن يقال أن لا يجب عليك بذل العلم. ولهذا ورد في بعض الروايات يؤتى العبد يوم القيامة فيقال له لماذا لم تعمل؟ قال لم أعلم. لم أعلم درس بمنطق، درس أصول، ماذا؟ لم أعلم حتى أعمل. فيقال لا أعمل، لا أعلم حتى أعمل. فيقال هل لا تعلم حتى تعمل؟ فيكون لله الحجة البالغة. مع أنه كان ليش ما قال بعد العبد ما يجب علي أن أتعلم؟ ما واصل العبد المجادلة، ما قال يجب. إذن هذا واضح أنه يجب عليه أن يتعلم. خو كيف يجب عليه أن يتعلم ولا يجب على العالم أن يبذل العلم؟ إذا هو وجب عليه أن يتعلم، أنا مو واجب علي أن يبذل العلم، كيف يتعلم حتى يعمل؟ كيف يعني يتعلم حتى يعمل؟ خو يتعلم حتى يعمل لابد من المغنى، يجب علي أن أبذل العلم لمن أراد شنو؟ عمل. والرواية ناظرة إلى هل عملت، يعني في مسادته محل إيه؟ تلاك الذي يترقى فيها العمل لفي عقوبة. فتدل مثل هذه الروايات على أنه يجب بذل العلم للجاهل في الابتلائية. لا في الابتلائية، غير الابتلائية مو معلوم. خب هذه أدلة، هل تم، هل تحتاج إلى تدقيق، هل أنه نأخذه إبرام؟ المهم هذه أدلة أخرى تدل على وجوب وجوب تبليغ الأحكام. قال نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى الآخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب. يعني كل واحد يعني ما يضيع ما يندرس، يقول ظاهر عبارة الشيخ مسألة الاندراس هي تبليغ الشاهد إلى الغائب. وهكذا إن لا يندرس الدين وتنحفظ الشريعة، وإلا إذا ذلي لم تبلغ الأحكام لن تستمر، ستندثر. واضح؟ ستندثر وتموت بموت العالم الفلاني والعالم الفلاني، ولن نعم تستمر. لكن هل يجب تبليغ الأحكام الجزئية أو الكلية التي لا يتوقف عليها الاستمرار؟ فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحج على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية. ما زلنا في أي صورة شيخنا؟ لا تضيع الصورة الرابعة، ما انتهينا. واستدل على وجوب، واستدل أولا على وجوب الإعلام وإحداث المانع بالنهي عن المنكر وناقشنا، ثم دخلنا في جملة معترضة أنه قد إذا كان واحد جاهل بالأحكام الكلية قد يجب ذلك من أي باب؟ من باب تبليغ الأحكام. يأتي الدليل الآخر الثاني بعدما ننتهي من الدليل. نرجع إلى عبارة نخطرناها مقامنا، يقول الشيخ الأعظم كما نحن فيه، يقول نحن في أي صورة؟ رابع. ما نتقدم أن ما نحن في أي صورة؟ ثاني. شلون نجمع؟ فهذا أنا خطرته، ما لي علاقة الآن الآن بحث الصورة الرابعة بشكل كلي، بعدين نسوي إسقاط وتطبيق الصورة الرابعة على مورد البحث ونرى أن مورد البحث كيف يكون الصورة الثانية. هذا صار معرض للإشكال على كلام المصنف، بس احنا نخلص الصورة وش كامل أدلتها بعدين نبحث عن الصغرى أن مقامنا من قبيل الصورة الرابعة أو لا. دققوا في هذه النقطة إلى غد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.